بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نبدأ حديثنا بعون الله تبارك وتعالى في كتاب المناقب، وما زلنا مع دار المعجزات. قال البخاري رحمه الله تعالى: وحدثنا ابو معين وهو الفضل بن البتين قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن حنظلة بن الغشيم قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض الذي مات فيه بملحسة قد عصب بعصابة الأسماء حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الناس يكثرون ويقل الأمصار حتى يكون في الناس بمنزلة الملح في الطعام، فمن ولي منكم شيئا يضر فيه قوما وينفع آخرين فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. فكان آخر مجلس جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث وصية بالأنصار. وجه الدلالة من سياق الحديث أنه أخبر بأن الأنصار يقلون، وقد كان القلة النسبية والقلة العددية، بمعنى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فتحت البلدان، فدخل في الناس كثير في الإسلام، فالأنصار بالمقارنة قلة. لاحظ مثلا الجزيرة العربية فتحت، والشام والمصر والبارد وما بعدها، إذا الأنصار بهذه المقارنة قلة. ثم إذا نظرنا في الأحزاب وجدنا أن نسل الأنصار قل يوما بعد يوم، بل إن نسل علي رضي الله عنه قول وزاد أعظم من نسل الأنصار رضي الله عنه. فكان الإخبار بأمر وقع بعد موته فكان كما قال. من الذي سمى الأنصار بالأنصار؟ إنه الله. عندما سئل بعض الصحابة من الذي سماهم بالأنصار؟ فقال: الله سمانا، كما قال تعالى في كتابه في مواضع، منها: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فالأنصار أصلهم الأول والقدرة، فجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسمى واحد وهو مسمى الأنصار. في حديث أن العباس رضي الله عنه وعمر مر على ملأ من الأنصار هو في البخاري، وهو يقول: فقال ما يبكيكم؟ فقالوا: تذكرنا مجلسنا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني زعلانين من انقطاع المجلس النبوي وعلى فراش النبي، فنقلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الأنصار كرشي وعيبتي، إن الأنصار كرشي وعيبتي، فمن ولي منكم أمرا فليرفق بهم وليتجاوز عن مسيئهم، فقد أدوا ما عليهم وبقي الذي لهم. أدوا ما عليهم يعني من النصرة. وقع ذلك في بلعة العصبة، بيعوا على الجهاد والموت، قد عرض عليه أيوان وقعوه
كما قال ابو هريره رضي الله عنه ما جذب بهدي وامي اووا ومطروا فاذن عليهم ورضي الذي لهم مثل المكافاه فعلوا ما طلب منهم مثل خروج المكافاه والناس يذيبون والانصار يقلون فاستعصوا بهم خيرا بل ان علامات الايمان متعدده منها حب الانصار كما قال صلى الله عليه وسلم الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق فمن احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله لحظ المراقبه جميعا يبغضون الانصار جميعا هم يقولون عندنا سلمان قائد من اللعنة وسلمان ليس انصاريا وابو ذر ليس انصاريا فقوات الرافضه قاطبه تقرب الانصار وتتبرع منهم بل ان من علامات الايمان محبتهم فقال ادب الايمان حب الانصار وادب الايمان بغض الانصار ليه لان هو اصل الدين اصل الدين والنصره هؤلاء عندما ضيم النبي صلى الله عليه وسلم في مكه رجع الانصار بهواه ونصروه وعذروه لذلك قال الانصار كارثي وعجبي يعني بقوانتي وخاصتي الكارش احشاء الانسان والعذبه الامر الظاهر يعني روح الباطل والظاهر هم خاصتي فاثنى عليهم ثناء عاطرا ليه قام عليهم الدين وهؤلاء هم الرجال هؤلاء الذين عملوا هم الدين اول ما قام هم قدوه للامه من بعدهم نحن نقتدي بهؤلاء ننظر كيف ضحوا لنضحي مثلهم كيف تعلموا ليتعلموا مثلهم وهكذا فعلامات الايمان عند الرجل محبه الانصار اذ انهم نصروا دين الله تبارك وتعالى فهنا يقول خرج في مرضه الذي مات فيه بمنحه فتعصب بعصابه دسماء اي وضعها حول راسه حتى جلس على المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فان الناس يكفرون ويقل الانصار وهذا وقع كما قال حتى يكون في الناس بمنزله الملح في الطعام معلوم ان الملح في الطعام قليل نسبته قليله اذا ما قلت بحجم الطعام كله كذلك الانصار في الامه فمن ولي منكم شيئا يضر فيه قوما وينفع اخرين فليقبل من محسنهم ويتجاوز عنهم فيهم يعني اذا اثبت الاساءه لبعضهم لكن تؤمر الاساءه في بعض الحسنه وهذا يعني ان الانسان مهما عظم من الفضل فلن يسلم لاساءه او زلل فلا ينبغي ان يفضح بزله وقع فيها وهذا قاله للانصار ومن كان من اهل الجنه منهم فقد يخطئ ويسيء لكن نحن لا نحمل عليه الظلم او بغير العدل وانما نقول تجاوزنا عن الخطا وقبلنا الاحسان ولا نعير قال فكان اخر مجلس جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا حسين الزعفي عن ابي موسى عن الحسن عن ابي بكرة رضي الله عنه قال اخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم الحسن فصعد به على المنبر فقال ابني هذا زيد ولعل الله ان يصلح به بين فئتين من المسلمين هذا الحديث من علامات النبوه اذ اخبر بامر وقع بعد موته بثلاثين عاما قادة الصلح وعن الجماعة كان بعد 30 عاما من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ولعل هنا لعل استعمل بمعنى عسى، أي وعسى الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. الخلافة النبوية ظلت سنوات ثم انقضت، ثم أتت خلافة الصحابة بعد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. مجموع الخلافة بعده 30 عاما كما قال تكون الخلافة بعدي 30 عاما. طب نيجي نعد كده مع بعض. خلافة الأربعة حتى نرى كيف وقع بما قال، لأنه قال في الحديث تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون الخلافة على منهاج النبوة، تكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عضوضا ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. يعني خلافة النبوية وقعت، وبعد الخلافة النبوية خلافة على منهاج النبوة اللي هي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن، ثم ملكا عضوضا متبارقا، ثم ملكا جبريا بتصرف واقتحام ومؤامرات اللي هو عصرنا دلوقتي، ثم بعد هذا خلافة على منهاج النبوة. فأخبر أن الخلافة تكون على منهاج النبوة فترة زمنية، هذه الفترة زمنها 30 عاما، لو حسبناها باليوم والليلة لن تزيد على 30 عاما. عيدنا عيد أبو بكر قد إيه؟ عامان وثلاثة أشهر، سنتين ثلاثة أشهر، عمر 10 سنين وشهرين، عثمان 12 سنة و4 شهور، عثمان 12 عاما و4 أشهر، علي 4 سنين و9 أشهر، الحسن 6 أشهر. لو جمعت هذا المجموع ينتهي العدد إلى 30 عاما بالشهر. الحسن لما طار إلى معاوية القتال صار في جيش أعظم من جيش معاوية، حتى قام معاوية وجلس مع عمرو بن العاص، قال يا ابو عمرو اني لارى قتال امثال البلاد لا تبدر او لا تولي لا تولي حتى تبدر ادوارها، يعني لا تنقطع، قتال تنقضي وتنقوم، او اذا هلكت واحده قامت الثانيه. فقال معاويه فمن لي بذرار المسلمين، طب دول لو قتلوا من يتولى يرث الناس، بل أرنا الناس الذين سيحكمون. فقال أنا، كم أنا هذه التي قالها عمرو بن العاص هي محل نظر عند العلماء، الصحيح أو الباطل في هذه الكلمة قال أنا مش أنا، يعني أنا يكون ذلك إذا هلك مال الفريقين فقد هلكت الأمة. فقال معاوية من هلاك النفس الذي ضاد بالصلح معاوية وليس الحسن، فذهب وفد من معاوية رضي الله عنه إلى الحسن بن علي وعرض عليه الصلح، فقال الحسن كما نقل الزهري في مراسيله قال لهم إن الله قد هداكم لأولنا وحقن دماءكم لآخرنا. وخد بالك يعني هداه في أول من هو إيه؟ جد الهداية منه هو وحقن الدماء بإيه؟ بأخيرهم يعني إحنا إيه؟ أصحاب الفرض في الأول وفي الآخر هداه بأولنا وحقن دماءهم بأخيرنا. وعندما اجتمع الحسن ومعاوية خطب الحسن خطبة جليلة وبين لمعاوية أنه إن كان الحق معه فقد اعتدى بهذا الحق، وإن كان الحق مع الحسن فقد تنازى بهذا الحق حقنا للدماء. يعني إذا نظر الحسن رضوان الله عليه إلى مصلحة الأمة وليس إلى مصلحة خاصة، فتنازى جمع الكلمة، وقع التنازل والبيعة في عام 41 من الهجرة النبوية في ربيع الأول، في ربيع الأول، فتولى معاوية في ربيع الأول عام 41 من الهجرة النبوية 38 عاما خلافة العهد النبوي، كما إيه؟ كما قال الحديث تكون الخلافة بعدي 30 عاما من الموت، من موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تولى معاوية 30 عاما بمبايعة الحسن لمعاوية رضي الله عنهما. وهذا الدليل يدل على فضل الرجلين وعلى تقديم الحسن على معاوية، وعلى أن معاوية رضي الله عنه كان يخشع الأمة من الهلاك. يعني في وقت الضرب لما اندلع القتال بين علي ومعاوية رضوان الله عليهما انتهت ملك الروم فرصة، فحاول أن يدخل بعض ديار المسلمين وهدد، فبعث معاوية خطابا له قال له والله لئن لم تنتهين لأصطلحن أنا وابن عمي عليك ولأخرجنك من ديارك. فقام الملك الروم ورجع. يعني إذا حتى مع هذا الاختلاف كانت الشوكة قوية، شوكة الأمة قوية، حتى مع وقوع هذا التنازع ما استطاع ملك الروم في هذه الفترة أن يأخذ بلدة واحدة من أطراف بلاد المسلمين. مع وقوع هذا القتال بين الصحابة بأمر قضاه رب العالمين. وهذا يدل على أن معاوية تولى في الأمة من هو أفضل منه. إن دل على ذلك يدل على جواز تقديم المفضول على القاضي في مواضع. فإذا كان عقدت له البيعة صارت الطاعة واجبة على الحاضرين جميعا، حتى قال في الحديث اسمعوا واطيعوا إن تأمر عليكم عبد الحبشي كأن رسوله زبيبا. فهنا أثنى على الحسن رضوان الله عليه لما تنازل، وكان هذا التنازل عصمة للمسلمين وحقنا للدماء. الحسن بن علي عاش بعد البيعة 9 سنين وقد ولد في العام الثالث من الهجرة النبوية، ولد في العام الثالث من الهجرة النبوية، يعني عمر في عندما توفي رسول الله عليه السلام 7 سنين فقيرا، كان صغيرا وقد روى أحاديث وسمع روايات. ثم توفي في العام 49 من الهجرة النبوية. ومعاوية رضوان الله عليه عاش بعد البيعة 20 عاما ملكا إلى عام 60 من الهجرة النبوية تقريبا. ظل هذه الفترة حتى تمت البيعة ليزيد بن معاوية. وقيل إن القدر مات مكتوما ولا يثبت ذلك، والذي نقل هذا جماعة من الإخباريين بأسانيد ضعيفة لا تثبت. ومعاوية لما تولى قام بأعمال عظيمة للأمة، بل النزاع والصراط مصيبة على الأمة وهلاكها من صراطها فمعاوية جاء في عهده التوسع والصناعة والازدهار، أنشأ مطايع صنع فيها السفن والأسلحة، وأنشأ مدينة القرن الوالد، يعني كان التعليل على جده في زمن معاوية رضي الله عنه، وكبرت سطوح البلدان في زمنه، وتوسعت الديار، وكبرت الأموال. إذا فمعاوية لما تولى كان الخير على يديه في هذه الفترة، فهو أحد الصحابة، والطعن فيه طعن في الصحابة جميعا، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع، فقد زكى أول جيش يغزو في البحر، رأس المنام جيشا من أمته يغزون البحر ملوكا على الأسرة، أول من غزا في البحر معاوية، وقد بشرهم بالجنة، وعلى رأس هؤلاء معاوية رضي الله عنه، وقد اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا له، كتب الوحي بين يديه. ابن المبارك لما سئل عن معاوية قال لي كان طبعا أهل البدع خاصة من الرافضة يلعنون معاوية، فسئل ابن المبارك عن معاوية فقال رجل قال له رسول الله سمع الله من الحمد فقال ربنا ولك الحمد، فقال ربنا ولك الحمد، يعني صلى خلف النبي عليه الصلاه والسلام، فلما صلى رسول الله عليه الصلاه سمع الله لمن حمد وعلي فضلي خلفه فقال ربنا ولك الحمد. نقول ايه بعد كده؟ حتى قال بعض العلماء الغبار الذي شمه معاويه في جهاده مع رسول الله اعظم من عمر بن عبد العزيز وخلافته، لانه عبد الصحابه ودي منقبه عظيمه، وقد دعا له كما ورد في الحديث اللهم اهدي اللهم اجعله هاديا مهديا، اللهم اجعله هاديا مهديا. فاذا هذا الذي دار كان لتقدير الله تبارك وتعالى، وترتب عليه مطالب عظيمه بعد ذلك. فقال ابني هذا سيد، وفي ذلك دلاله على جواز اطلاق الابن على ابن البنت، لم يحدث مين؟ ابن علي وابن فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم، لكن قال بالنبي، فيجوز ان يطلق على الحبيب ولد، ولعل الله اي عسى الله ان يصلح به بين فئتين من المسلمين، فصار هذا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أخبر بأمر وقع بعد موته لثلاثين عاما. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى جعفرا وزيدا قبل أن يجيء خبرهم وعيناه تذهبا. كانت قصة موسى. طيب ماذا كانت في العام الثاني من الهجرة النبوية؟ ومن كان أميرها؟ زيد بن حارثة رضي الله عنه. وتكلم بعض الناس يتولى زيد علينا وفينا العرب، ثم ولى بعده أسامة رضي الله عنه، فطعن بعض الناس في امرأة أسامة فقال إن كنتم تطعنون في امرأة فقد طعنتم في امرأة أبيه قط. فزيد كان أمير الجيش، حتى إن بعض العلماء علماء السياق يسمي الغزوة غزوة زيد بن حارثة، بل إن البخاري بلغ هذا في كتاب الصحيح في كتاب المعادي قبل غزوة موسى قال باب غزوة زيد بن حارثة، وتبع لذلك جماعة من المؤرخين، يعني نسبت إليه بشرفه وفضله. فهذه الغزوة لم يكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فابن وراثه. يعني عن التثيب إلى أين؟ الأمير العام زيد بن حارثة، إذا قتل زيد فجعفر، جعفر ذو الجناحين، فإذا قتل جعفر فابن وراثه. ولم يبعث ثالثا، وقعت المعركة وقتل زيد بن حارثة، فأخذ الغالب جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فأخذ الغالب بيده اليمنى فقطع بيمينه، فأخذها باليسرى فقطعت يساره فاحتضنها. إذا سمي إيه؟ جعفر ذو الجناحين، فعوره الله تعالى جناحين في الجنة بدلا من اليدين المقطوعتين. وكان ابن عمر إذا مر على عبد الله بن جعفر يقول: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. والجناح لا نستطيع أن نقوم في كيفيته، لا نتصور هذه الكيفية، لأنها على صورة لم نرها قط. فنحن نتصور طائرا له جناحين، لكن لا نستطيع أن نتصور طائرا له ثلاثة أجنحة، فضلا عن أربعة، فضلا عن اكتمال جناح كجبريل عليه السلام. إذا القول في تعريف الكيفية قول الله، كما نقل عن المزني أنه عندما أشكل عليه بعض قوال التوحيد في باب الكيفية فذهب إلى الشافعي وقال: حاتت في صدري شيء من التوحيد. فعلم الشافعي ما يريد، يعني علم أن الذي أتى في خاطره قضية التكييف، يعني كيف استوى على العرش، كيف على، ما هي كيفية الإله، ما هو كيفية الوجه، كيفية القدم، كيفية السمع والبصر، فقال في باب الكيفية. قال يا ابن جرير: أتدري كالنجم في السماء؟ فقال: لا. قال: أتعلم كل نجم مدى طلوعه ومدى افوله؟ فقال: لا. فقال له وسالوا عن مساله في الصلاه، عن شرطيه الصلاه، فاجبت فلم اعرف. فقال: شيء تتعرض له كل يوم لا تعرف كيفيته، ثم تسال عن كيفيه الخلق؟ إذا جال بالأمس في قلبك شيء فاقرأ قوله تعالى: وإلهكم إله واحد. ثم قال الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إذا نحن لا نستطيع أن نطلع على الكيفية، لكن أخبرنا أن الملائكة لها أجنحة، وقت الجناح ما نستطيع تكييفه، لأن هذا أحيانا بتطور صور الملائكة، كما عند المطار يصورون الأجنحة والملائكة ويتعبدون بذلك. لو نظرت في بعض الكنائس فترى صور الملائكة معلقة ولا أجنحة، فحاولوا تكييف الصور، ونحن لم نرى هؤلاء. ولما نسب المشركون الملائكة إلى الأنوثة، رب العالمين رد عليهم ردا جميلا فقال لهم: أشهد خلقهم؟ فتكتب شهادتهم ويسألون. يعني تقولون إن الملائكة إله. طيب أنت كنت حاضر عندما قلت، حتى تقول لهذا القول، فإذا كنت لم تحضر ولم تشاهد ولم ترى، فلماذا تتألى على الله وتقل ما ليس لك به علم؟ فجعفر رضوان الله عليه قتل، فأخذ راية عبد الله بن رواحة رضوان الله عليه فقتل بن رواحة. فتجمع الناس وقالوا من نولي، واتفقوا على خالد إذا أنه كان أمر القوم في القتال، فأخذ بغير إمرة، يعني بغير أن يولى تولية عامة، إنما اتفقوا عليه في المعركة في الساعة، وقال لم يهزم في معركة قط، لم يهزم في معركة قط، لا في جاهلية ولا في إسلام. لما تولى قال قلب الجيش، علم الميمنة ميسرة، والميسرة ميمنة، رح نغير مواقع الجيش. فقال العدو أتاه بالمدد، لما شافهم ايه الهدوء تغير وفي تحول، قالوا أتاه بالمدد. فقاتل خالد في المعركة، يقول عن نفسه دق في يدي في يوم موتى 9 أكياس، وصدرت في يدي صفيحة يمانية. ما ندري ما هذا الذراع، الذراع يكثر في يدي 9 أكياس. لو انت رحت مثلا او نظرت على المتاحف القديمة كمتحف اسطنبول مثلا، عليم من الان السيوف الحربية القديمة، والله لو قلت النهاردة ما تستطيع ان تقضي بالسيف بيدك الواحدة، لازم ايه بدراعين وشيل خطة وتانية تستريح. فخالد رضي الله عنه تقطر بيده 9 أكياس، يعني الحديد مفل، يا الله الحديد مفل في يد خالد، ثم سيف صغير طلع مع خالد في القتال، يعني الحبيب لم يقدر عليه. شوف الرجل. وفي هذه المعركة نقصد خالد بسيف الله، قال ثم أخذها سيف من سيوف الله فذبح الله عليه. فخالد لم يرقب بسيف الله إلا في يوم موته رضي الله عنه. طبعا عندنا مات الثلاثة، مات زيد وجعفر وابن رواحة. نبي صلى الله قبل أن يأتي القرار أعلن بوفاة هؤلاء، فصعد المنبر وقال أخذ الراية زيد فقتل، ثم أخذها جعفر فقتل، ثم أخذها ابن رواحة فقتل، وإن عيناه لتسرقان من البكاء. وهذا معنى وكان على المنبر وكان على صورة الإخبار وليس التقاطر ولا التجاذب، فدل على جواز النعي في المسجد على صورة الإعلام وليس على صورة التجاذب ولا التقاطر. ثم بعد ذلك جلس بالبيت حزينا صابرا مبتسما، لأن كان يحب جعفرا وزيدا وابن رواحة، خاصة جعفر ابن أبي طالب. فقال كوني بأولاد ابن أبي، بأولاد أبي أي جعفر، فأوتي بمحمد ابن جعفر وبعبد الله ابن جعفر، أوتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال وقد حرق رؤوسهما، فقال أما محمد فشبيه بعمنا ابي طالب، واما عبد الله فاشبه قمصي وخلقي، يعني عبد الله بن جعفر شبيه حتى في المنظر والاخلاق بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الصديق للحسن بن علي يا ابن شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، لما راى الحسن فحمله بين يديه وقال ممازحا له امام علي رضي الله عنه، قال بأبي اي بذاك ابي شبيه بالنبي، اي ان الحسن اقرب الشبه برسول الله ليس شبيها بعلي، اي بعيد الشبه لعلي رضي الله عنه. قال وعلي يضحك يقرأ بهذه النسبة والمقابلة. فلما جلس يعرف حكمه تقول عائشة كنت أجلس في البيت فأنظر من طرف الباب، الباب فيه في شخص كبير، فجلس جوه الغرفة وتنظر إلى رسول قاعد حزين لما قبل جعفر. فأتاه رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر يبكين، أثناء بنت عمير وبعض النساء، فقال اذهب فانهرهن. فذهب الرجل ثم رجع فقال يا رسول نهيتهن فلم ينتهين، فقال اذهب فانهرهن. فذهب الرجل فرجع فعنه ولم يستجبن، فقال فأت في أفواههن التراب. فقالت عائشة والله ما أنت بكاعي ولا تدع رسول الله من العذاب. في ناس عندهم سن كتيرة ويعرف حط الأرض في المنصات، تحاول توجهه يمين شمال ما بيعرفش، هو ايه مطلق دماغه على حاجة معينة، فالإنسان تقيل. فهذا يأتي ويرى رسول الله حزينا شديدا ولا يستطيع ان ينهى النساء. طيب كيف سمعنا النهي ولم ينتهين؟ لا احتمال منها، لعله نهاهن ليس على قوة النجاة وانما على قوة اجتهادية منه، يعني ما قال لهن ان رسول الله ينهى عن ذلك ماشي لكن اجتهد من عندي. او ان الرجل عندما نهى غلب على المكاء البكاء، تزيد مع البكاء المشروع، لان البكاء المشروع لا نهي فيه، لكن النهي يستوجب زياده على البكاء المشروع وهو النياحه. فكأن الغيظ والغضب والحزن غلب على النساء، وده واقع في حال النساء. المرأة في صدرها قلة، قليلة الصبر، كثيرة الجزع، لذلك لما أخذ على النساء في البيعة ألا ينقل فكل أم عطية فما وجدت منا إلا خمسة مسور. في بيعة النساء أخذ عليهن ألا يرحمن، ممنوع النياحة على البيت، تقول فلا ردت منا إلا خمس نسوة. يعني يعني النياحة عند النساء أمر ربما لا تستطيع الدمع لها منا، مجبول على ذلك. فعائشة عادت على الرجل تقول له أنت لا تستطيع أن تنهى عندك عبد، ثم لم تدع رسول الله وهو فيما هو فيه. مضطر عندما يكون العالم في وقت حكمه لا يوكل عليه، فهذا اثقل عليه وراجعه مرارا حتى زاد حكمه وغضبه، فامره ان يخفي في افواههن التراب. وهذا يدل على ان الواقع في المعصيه اذا لم يستجب يعذر، وعذر بما ترى، فأمره أن يحيي في أفواههن التراب تعذيرا لأنهن لم يستجبن. فهذه الغزوة يعني وقعت ومات فيها الكثير من الصحابة، ثم رجع الصحابة فلم يصلي رسول الله على من مات في هذه الغزوة، لم يصلي صلاة الغائب. وهذا يدل على أن الصلاة لا تشرع لمن صلي عليه، فهؤلاء صلي عليهم في المعركة، فعلى ذلك لم يصلي عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنذر عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لكم من خمار؟ قلت وأما يكون لنا خمار؟ قال أنا وإنها ستكون لكم الخمار. فما قل لها يعني مرأته أخري عني الماطتي أو أخري عنا الماطتي. فتقول ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم الخمار فأدعها. أخبر بأنهم يتخذون الخمار. النمط هي الفوش والستائر، يعني كانها لم تكن في العهد النبوي أوي، لم تكن عادة عندهم كيف يتدرون، لكن بعد ذلك اتخذ الناس الخمار. تقول عائشة اتخذت مروقة فوضعتها على جدار أو على شرفة لي، فدخل النبي عليه السلام مغضبا فقلت بأبي أنت أمي يا رسول ماذا أذنبت أتوب إلى الله؟ قال ما هذه؟ قالت مروقة اتخذتها لكي تجلس علي وتوسدها. فأخذ تشقها الحسين وقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال أحيوا ما خلقتم. وإن الميت لا يقبل فيه كلب ولا صورة. وهنا غضب، إنما علقت قطارات فيها قطاوين فقطعها وشقها الحسين ثم جعلت ولادة. فهذا الجلد يدل على أن النهي ليس على اتخاذ المروقة أو الأمراض، وإنما على وضع التطاوير فيها. إذا لا يجوز في الأصل وضع التطاوير على التبادل. فعندما تشتري تتحرى، يعني حاول عند الشراء أن تعرف وتنظر، لأن ملابسنا وفولتنا مستوردة وتصنع في بلاد الغرب خاصة الصين، ويصنعون كل شيء، فنتخير ما يجوز لنا ونترك ما يحرم علينا. فلما نيجي نشتري استطارة تنظر بلاد العربية المتسير صورة الطاووق والحمام والفراش أو الكلب والثعبان، لا تطرق على البطاطين الشتوي، لا على صورة نمر الدين مال الشريف، لا لا يستعمل. ليه؟ هذا ما هو طويل. على الثياب صوره العبودين والجندوبه، هذا رمز لعبد الشيطان، رمز لمن يعبد غير الله، فلا تتخذ نظرا ولا يعني تجملا او تدينا محرما. هذا عرض. طيب استطارة غير طواهير إن كانت على غذاء مصنع تطرى، وإن كانت على شوكة أو على سهوة أو على باء تجالس. وقد تجد إذا انكشفت حرمة البيت لغيرها توضع استطارة على البيت، يعني شباك موجود، وإذا لم تكن عليه استطارة رأى غريبه من في البيت لا يطلع استطارة من باب ايه؟ حفظ الحرمات. لكن المنافسة على جانب لا تزال، ومجرد السطرة لكل الجدران مكروهة. ففي الحديث لم نؤمر بكثرة الجدران والطين، لم نؤمر بكثرة الجدران والطين، فدل على ان التغطية على المصمت مكروهة. النهارده ربما تجد بعض السجاجيد بالالات موضوع على الجدار، وهذا من الاسراف المرفوض. الامام البخاري دور في كتاب النكاح من بعد الاذن بيقول ايه؟ باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة، هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟ واحد عنه على الفرح بتاعه وجدت منكرا تعمل ايه؟ قال لك هل يرجع إذا رأى المنكر بالدعاء الطيب البخاري حصل الوزن. إيه هو المنكر اللي البخاري ذكره يستدل على هذا الباب؟ الكتائب. المنكر اللي البخاري ذكره في هذا الباب وجود الكتائب على الجدار المطمئن. ده المنكر. لا بيجي ولا نقاط ولا بتاع. حد الكتائب منكر يعني ده حد المنكر مشروفة كمان. عن الغط ولا ترجع لو قلت ايه ضرورة حاجة من غطية كمان شفت الكلام فتذكر اثر ابن عمر وحديثه موقف اثر ابن عمر ان دائما ابن عبد الله لما يتزوج دعا ابن عمر الناس على وليمته فاتى ابو ايوب رضي الله عنه فراى في البيت على الجدار البرج والنمارق فقال ما هذا فقال ابن عمر غلبنا عليه النساء فقال ابو ايوب من كنت اخشى عليه فلم اكن اخشى عليه قد ازدحم ابن عمر مما وقع فابو ايوب يعني يعلم يقول له يعني ايه ده يعني كل نفسه تخاف عليه الا انت من كنت اخشى عليه فلم اكن اخشى عليه يعني انت يفهم منها كده هو يدعي هو ابن عمر قال ولبنا عليه النساء العروسه اصرت ان احنا ايه نلف البيت بالستاير قال والله لا اضع طعاما عندهم وخرج ابو ايوب ولم ياكل في مجلس ابن عمر رضي الله عنهما فالمال الفارسي دخل بيتا في عنف وجد البيت قد غطي بالستائر فقال أمأمون بيتكم أو تحولت الكعبة إليه هو البيت مريض مغطيه فجاء عليه الباب ولا الكعبة من أوراقه أمأمون بيتكم أو تحولت الكعبة إليكم انكار وجد على هذا العمل النهارده يقع الاختلاف على الصحيح ديت الى ما لا نهايه عن النوع والفرش وهي امور في الاصل لا تستعمل الا في المصلحه والحاجه فالمبالغه في مثل هذا غير مقبوله وبعدين بنرى الصغار الاصل ديت تغطيه وضع على ايه؟ على الشباك عشان تغطي طب الستاره تسافر يرى من قد ايه الفايده ده؟ يبقى هذا الاضطراب يغير البعض اذا الستاره لا تستطيع فيها ثم تغطي ما بعدها لان هي في الغايه والعله من وضع الستاره على الساور او على الجدار فهنا يقدر ان الناس سيستجيبون الله الاضطرار هذا لا يدل على جواز العمل من يكون اكبر على امور تحدث مش كل حاجة أكبر عنها هذا يعني أنها جاهزة زي ما أكبر مثلا أن الضعينة تتخرج تضف بالبيت لا تخاف أحدا من الله تخرج من العراق وهذا خطر لغير محرم وليس إقرارا إنما هو إخبار وكما أكبر أن الفتاة الوراثة لعهد الشاب سيادة طوارون في الدنيا وان تلد الامة وردتها اخبار وهذا يعني تحليل او تحريم فالاخبار قد يكون مشروع وقد يكون ممنوع طيب تعال البنيان محرم ولا مش محرم موضوع رفع البناء ابراج حرام في الشريعه مغالطه انت تبني فوق ليس حراما ليس حراما وهو اخبار عن هذا اخبار ان الحفاة العراء في عهد الشاء يعني رعاة الابل والغنم سيتنافسون على بناء الابراج العظيمة هو كما هو الحال الان في النهار في الحجاب خاصة في الجزيرة العربية كلها اعلى تنافس في العالم على بناء الابراج سبحان الله والسلام طرى تصديق الحديث. واحد يبني بيت 60 دور تلاقي الله ان شاء الله علينا واحد يبني 20 دور تمام. يتنافسون في البنيان وانتهت الامر ربتها، وهذا اخبار وله توجيهات هذا الحديث من توجيهاته ان يكثر العقوق، والعقوق حرام. انتهت الامر ربتها يعني ان تكثر الام قادمه عند ابنتها على هيئه القادمه اذا واقع، وهذا ليس جواز إجازة إنه أمر محرم. إذا نفرق بين الإخبار وبين الإقرار، فهنا يقول هل لكم من الله يعني فرج؟ قلت وأن يكون لنا الله. قال أنا وإنها ستكون لكم من الله يعني إذا سيتخذوها الناس. فأنا أقول لها يعني امرأته أخبري عني الماضي، فتقول ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم أرض الله فأدعها. فدل على أن الأمر مجاز لازم بشرط منع التصوير وأن لا يوضع على جدال مضمر. قال البخاري وحدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن مجنون عن عبد بن مسعود رضي الله عنه قال انطلق كعب بن معاذ معتمرا، قال تنازل على اميه بن خلف اي صفوان. وكان اميه اذا انطلق الى الشام فمر بالمدينه نزل على كعب، فقال اميه لكعب الا انتظر حتى إذا انفطر النهار وغفل الناس انطلقت فقط. يعني كان في صداقة قديمة بين سعد بن معاذ وأمية بن خلف. فلما ينزل مكة إلى صديق دين المدينة الصديق، فكان أقران في هذا البلد. فلما رأى سعد بن معاذ أن يعتمر، وهذا يدل على أن الصحابة كانوا يعتمرون قبل الفتح، كانوا يعتمرون قبل العيد عشيرة أو منع استطاع العمرة، فلم تكن ممنوعة لأن مكة كانت محطة أنظار الناس جميعا، الكل يعتمر إليها الكافر والمسلم. لكن المسلم يعرف إذا علم أنه مسلم يؤذن، والكفر على اختلاف الملل يجدون من مكة معتمرين. ده شيء عجيب، يعني المفترض في من يعتمد الاسلام ويمنع، وكل الكفر باختلاف المآلف والمشارف والملل يحكم. فكان يصدون عن البيت الحرام ويمنعون طواف المسلمين به. فقالوا مريم قال له ما تعتمرش الا في منتصف النهار يعني الظهريه. الظهرية حرام والنقل ايه؟ نايمين في البيوت. هو خايف عليه لانه في جواره في امانه. قال فبين سعد يقول اذا اوجبت، فقال من هذا الذي يطوف بالكعبه؟ فقال سعد انا سعد. فقال ابو جهل تطوف بالكعبه امينا وقد اويت محمدا واصحابه؟ فقال نعم. فتلا حيا بينهما يعني تشادلا ورفع الاصوات. فقال امية لسعد لا ترفع صوتك على ابي الحسن فانه سيد اهل الولد. الطلاق بين الكافرين. امية كان كافرا اراد نصرة ابي جهل على سعد. ثم قال سعد والله لئن نعتني ان اطوف بالبيت لاقطعن متجرك بالشام كثير. اذا من استعمل القوه لن ينفع معه الا سلاح القوه. ده واحد لا ينفع معه ولا تذكير ولا ادب، فاستعمل سلاح القوه معه هو الذي يرضع المتكبرين. قال فجعل أمية يقول لسعد لا ترفع صوتك وجعل يمسكه فغضب سعد فقال دعنا عنه. خلي بالك ان سعد بن معاذ ضيف عند قصي بن أمية عند أمية بن خلف عند أمية بن خلف فانتصر أمية بهذه الجهة فارتفع صوتك على سيد هذا الولد فغضب سعد من أمية قال له قال دعنا عنه فإني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك. خلاص إيه؟ مش بقى صحابية ولا قضاك بعد اليوم. قال إياه قال نعم. قال والله ما يكذب محمد إذا قتله. يعني كانوا يعلمون هذه الطبيعة ومع ذلك كذبوا. قال فرجع إلى امرأته فقال أما تعلمين ما قال لي أهل يثربي؟ قالت وما قال؟ قال زعم أنه سمع محمد يزعم أنه قاتل. قال فوالله ما يكذب محمد. قال فلما قالوا إلى بدر وجاء الطريق قالت له امرأته أما ذكرت ما قال لك أخوك يثربي؟ يعني سعد بن معاذ. قال فأراد ألا يخرج فقال له أبو جهل إنك من أشراف الوادي تسر يوما أو يومين فصار معهم يومين فقتله الله. هنا لو نظرنا إلى عهد الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في صدقه وأمانته ما طاعوا إليه وكان إذا حضر أو خوف ارتاب وخاف. فعندما أخبره سعد بن معاذ رضي الله عنه بأن أمية بن خلف مقتول علم أمية صدق المقالة وقال ما يكذب محمد إذا حضر. طيب هذا الإخبار ماذا وقع مثلا قبل بدر؟ أخبر أصحابه بمصارع القوم قال تقتل فلان وفلان وفلان بل أشار إلى مواضعهم كأن الله تعالى أوحى إليه بهذا الإخبار. وهذا الذي يدل على معجزة على جلالة النبوة. أخبر بمقتل هؤلاء قبل المعركة وهذا السبب في وضع الشاهد في هذا الحديث. ومن هنا بيطلع وجلس فابو جهل عارف الله فحب يستخدمه يعمل ايه؟ ارسل له شيطان عقبه ابن ابي معين راح عقبه وراح مديله ايه؟ زجاجه بعكس مجمار قال له خذها وكن مع النساء انت ضعيف وطيب قعد مع الحريم واحنا رجاله نطلع رجاله. لما سمع الكلمه فشاف غضبا زي ما طلعش قال فذهبت الى الاسواق واشتريت اجود بعير اسرع جمل اشتريت. عشان ايه؟ لما المعركه تشتد يعرف يرجع بطل العرب. الرجل خالف من هذا التهديد ولولا كلمة عقبة ما خرج أمية من كلمة خطيرة جدا. يقول له خليك مع الإسلام في البيت وده راجل من أسياد القوم يعني زعيم في مكة يجلس مع الحريم يدعي من عقل ولا يقاتل عنده في حقه قال له هاتنا عندك. يعني الشرع عند العرب والنخوة أمر أبدا. لما سعد بن أشرف أستاذ محمد بن مسلمة أراد قتله وتوعد أن يأتيه بالجدع مرات سعد بن أشرف كانت كاهنة ساحرة وشمت وعلمت بإخبار الجن إن في مؤامرة على سعد فقالت له اني اشم ريح الدم كيف هو نازل وابن حسام التميم بالسلاح فقال سعد ان الكريم اذا دعي الى ضعنه بليل اجاب من بعد رحمه اللعاب حتى لو ترتب على هذا مدى القاتل دي لغوه عرضيه الطبيعه العرضيه تقبل هذا الامر ما يستسلم ما يقف مع النساء لا يقف البيت يقرب يقاتل حتى لو تيقن بنفسه وهذا الذي جرى لأمية الحمية دعته الحروب ومن صدم عند ذلك ينتظر القوم فلما تقاضى قتل من سماه رسول الله عليه الصلاة والسلام قال هذا مطلع أبو جهل ده مطلع عقبة ده مطلع عقبة ده مطلع أمية وهذا مطلع أبو جهل وحتى تم المواضع كلها فسبحان الله معركة بدر تختلف عن جميع المعارك المعركة الوحيدة التي ينسب إليها أصحابها معركة بدر بخلاف باقي المعارك يعني من شهد بدرا يقال عليه بدري يقال عليه بدري نسبة للمعركة وهؤلاء الصناديق لما ماتوا سمي كل واحد قبل المعركة من المقتولين معركة فاصلة حاسمة ونحن نقول ان من شهد جبرا مفضل لهذا الشهود ولذلك اختلف الناس في نسبة آل مسعود بن البدري تنازعوا البخاري يقول شاهد جبرا لان الكلام دوت البعض قال سمي بدريا لو كان يكتم قليلا من بدر لا البخاري رجح في صحيحه ان هذا مسعود ممن شاهد جبرا يعني القضيه قضيه مش هينه عندما نقول فلان بدري ده معنى الذكر ليه؟ لان الحديث يقول وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على اهل بدر جميعا فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم فدي منقبة لكل من شهد بدرا البخاري في الصحيح قال ذات تسمية من شهد بدرا فينسب ويقال فلان البدري ليه؟ شرفا بشهود المعركة العظيمة أو معارك الإسلام وأعظمها انتصارا فهؤلاء عندما قتلوا كان عارا وشمارا عليهم فأبو جهل وأمية وعقبة وشيبة وغيرهم بشروا جميعا بالنار كما في الحديث عندما صرفهم على قريب بدر حتى انتسخت أجسامهم وتعفنت جثثهم نزل توقف عليهم وقال يا أمية ويا أبا جهل ويا عتبة ويا شيبة أيقرهم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا فقال عمر يا رسول الله ولا تكلم من أجساد لا أرواح فيها فقال والله يا عمر ما أنت بأسمع لما أقول منهم فدل ذلك على التنكيل والعذاب النفسي الواقع على من مات كافرا في معركة بدر وفي المقابل على الشرف العظيم لمن شهد معركة بدر وهذا الحديث يذكر في باب المعجزات الأكبر لموت جماعة ماتوا أو أكبر لموتهم قبل الموت وقبل المعركة فإن دل يدل على معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم موقف عند هذا الحديث الله تعالى أعلى يقول ما حكم الصلاة الفروض الزائدة هل تقضى أم التوبة التي تجب ما قبلها في فترة من الزمن طويلة أما التوبة الصلاة الزائدة الراجح عند العلماء أنها لا تقضى وإنما يكثر من النوافل يكثر من النوافل والصلوات فإن الصحابة لما أسلموا لم يصلوا فرثة من السنين، فمن ترك صلوات قديمة الواجب عليه أن يعوض ما تركه بالتوبة المنصوح، ثم لا يدع صلاة من صلوات الفات النازلة، يعني إن استطاع ألا يترك 12 ركعة في اليوم فليفعل من النوافل الواجبة، إن استطاع أن يكثر من صلاة الضحى أياما متتابعة يوما بعد يوم فليفعل، من استطاع أن يقيم الليلة بما يستطيع فليفعل، هذا جبرا لما تركه من الأعمال. طبعا ابن حزم الظاهري يقول إن الصلاة أولا والآخرة، فلا تصلى قبل وقتها ولا تصلى بعد وقتها، حتى قال فمن فاتته صلاة أو تعمل ترك صلاة واحدة يحرم عليه قضاؤها، أن كان عليه على قضاء المجموعة الكبيرة، لكن فاتتك صلاة في يوم وليلة وجب عليك القضاء، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر، يعني نمت عن الفجر والاستيقاظ دي فايدة، تعمل إيه؟ الواجب عليك أن تصليها متى ذكرتها، نمت عن صلاتين عن ثلاث صلوات عن غير ذلك وجب عليك، لكن قال عليه السؤال عن صلوات قديمة تركتها حالة الجهالة في أيام الجهل والطغيان وترك الأعمال الصالحة، فهذه الصلوات لا نقول تحصر وتقدر، وإنما الواجب أنك تفعل النوافل بما تستطيع، وهذا يذكر العجز الذي وقعت فيه، والله تعالى أعلم.